اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق فيما لو باع من له النصف نصف الدار فهل يحمل على النصف المشاع بين الحصتين أو النصف المختص به؟ وقلنا بعد الكر والفار بأنه قد يقال يحمل على النصف المختص به، وذلك لأن النصف غاية ما يقتضيه الكسر المشاع ألا بشرط من جهة كونه حصته أو حصة صاحبه أو المشترك بين الحصتين. فإذا وجدت قرينة على تحديد أن هذا الكسر المشاع مختصا به نعمل به، والقرينة موجودة وهي قرينتان، وهما ظهور مقام التصرف في أنه يتصرف في ماله، والظهور الآخر ظهور الإطلاق، إطلاق بعت وعدم الحاجة إلى مؤن زائدة في التمليك بالأصاف الأصالة. وحينئذ تكون النتيجة هو الحمل على على حصته المختص المختصة به، لا على الإشاعة بين الحصتين. وهذا يشهد له ما ذكروه في بيع السلام، وانجر البحث إلى ما ذكره الأصحاب في نظير هذه المسألة. ويتعرض المصنف إلى عدة موارد شبيهة بمقامنا. المورد الأول، يعني بالإضافة إلى بيع السلام يعني يصير المورد الثاني. المورد الثاني الذي ذكروه وهو مورد ما لو فرضنا أن شخص أصدق زوجته مهرا وهو البستان، وقامت المرأة ووهبت البستان بهبة لازمة، وهبت نصف البستان استغفر الله بهبة لازمة، فوهبت والدها نصف البستان، وقبل الدخول حصل الطلاق، فحينئذ هذا النصف المتبقي هل هو بتمامه يتعين أن يكون بلأن يكون للزوج، ويحسب النصف الذي تصرفت فيه هو مهرها لأن مهر الزوجة بل قبل الدخول فنصف ما فرضتم، فينطبق على ما تصرفت فيه أنه نصف، فيتعين النصف الباقي لمن؟ للزوج. وهذا يعني أننا حملنا التصرف على الصادر منها على النصف المختص بها، أو يقال بأن ما صدر منها من تصرف يحمل على النصف المشاع بين الحصتين، بحيث يكون مرجع هبتها النصف إلى أبيها إلى أنها تهب الربع من مالها والربع من مال من؟ من مال الزوج. فإذا حصل الطلاق يستطيع الزوج أن يطالبها بما أتلفته، لأنه وهبته بهبة بالهبة اللازمة، فيجب على الزوجة أن تدفع قيمة ربع البستان وتستحق الربع الآخر المتبقي. فاحذر الفرق بين المبنيين أنه إذا حملنا التصرف على الحصة المختص بها لا تضمن شيء إلى الزوج بعد الطلاق، لأن تصرفت في مالها، وتمام الحصة الباقية لمن للزوج، ولا يستطيع الزوج أن يلزمها القيمة، قيمة الربع، ربع الأرض. أما إذا حملنا التصرف على النصف المشاع بين الحصتين فحينئذ يستطيع الزوج أن يقول لقد تصرفت في ربع من مالي فألزمك بالقيمة، فيجب عليها أن تدفع القيمة. وبالنسبة إلى النصف المتبقي ربعه يكون للزوج وربعه يكون للزوجة. وهنا بلي ذكر الأصحاب، يقول الشيخ في هذه المسألة، بأنه النصف الباقي تمامه للزوج، لا أنها تطالب بقيمة ربع الموهوب وتستحق الربع الآخر الموجود في البستان. وهنا ثلاث تحليلات ومحتملات في هذه الفتوى، بعضها يصلح أن يكون شاهداً في المقام، وبعضها لا يصلح أن يكون شاهداً في المقام. التحليل الأول للفتوى هو أن يقال بأنه إنما حكموا بذلك لأنهم يرون ما حللناه من المطلب، وهو أن النصف لا بشرط من جهة كونه في النصف المختص بالزوجة أو بالزوج أو المشترك بينهما. فإذا وجدت قرينة تعين كون النصف المتصرف فيه مختص بها، أي النصف المختص بها، عملنا بالقرينة، وتوجد القرينة وهي قرينة مقام التصرف وقرينة إطلاق الهبة، فإنه يحمل على هبة ما تملك، لا هبة بل الهبة للغير، فضولا مثلا. واضح إن شاء الله؟ إذن هذان الظهوران يعينان أن التصرف في أي نصف؟ في النصف المختص بها، فيكون حكم الفقهاء بأن تمام النصف الباقي للزوج، بل شاهدا على ما حللناه من المطلب وانتهينا إليه في البحث السابق. هذا محتمل. المحتمل الثاني أنهم لم يبنوا الفتوى على ما ذكر، بل يرون أن النصف يحمل على الإشاعة في العين، فهذا التصرف منها تصرف في النصف المشاع بين الحصتين، غايته حيث إنه يجب عليها أن تضمن قيمة الموهوب وهو ربع ماذا؟ البستان، لأنه بهبتها فوتت على على الزوج البستان ماله وهو الربع، فيجب عليها الضمان. وإذا وجد المثلي لا تصل النوبة إلى القيمة، إما لأن المورد أصلا من باب المثليات، أو المورد من باب القيميات، ولكن لا توجد آية أو رواية تقول القيمي وليضمن بالقيمة حتى مع وجود المثل. والمفروض أن هناك مثل إلى ماذا؟ مثل إلى هذا التالف، وهو أن الأرض ربعها ما زالت موجودة، فتستطيع الزوجة بل أن تدفع المثل وهو ربع الأرض المتبقى التي ملك الذي ما زال في ملك في ملكها. فصار هذا الربع الآخر إنما استحقه الزوج بلحاظ أنه مثل لما تضمنه المرأة. فصار الزوج حصل النص الربع الذي أساس ماله والربع الذي هو عبارة عن الضمان، حيث أنه يوجد المماثل في الصفات وفي وين وفي كذا، ولا تصل النوبة إلى القيمة. إذن إذا كان المورد مثلي فواضح شيخنا، إذا كان قيمي بل إذا وجد المثل لا تصل النوبة إلى القيمة مع إمكان وجود المثل بيسر وبسهولة، وهو أن المثل بين يدي والعقلاء يقولون أيضا يجب عليها أن تدفع المثل، وحينئذ لا تكون فتواهم بل شاهدا على ما ذكرنا من حمل النصف على أي نصف؟ النصف المختص بالمتصرف بالمتصرف. التحليل الثالث أن يكون المورد من باب الكلي في المعين، نظير ما لو قال بعتك صاعا من صبرا كيلو من 10 كيلوات في هذا الصندوق وضع، فعندما تقول المرأة بل لأبيها وهبتك نصفا من البستان، نصفا من وين؟ من البستان، كأنه كيلو من الصندوق، كيلو من هذا الكيس الأرز، فحينئذ يحمل على الكلي في المعين. وهناك فرق كما لا يخفى عليكم بين موارد الإشاعة وبين مورد الكلي في المعين، ففي مورد الإشاعة تحصل هناك شركة في كل جزء جزء من المبيع بين المالكين، ففي كل حبة مثلا من حب الأرز في المال المشترك هناك شركة بين شخصين على نحو الإشاعة، ومقتضى الإشاعة أنه لو حصل التلف فالتلف يكون عليهما، ولا يختص التلف بأحدهما، والنماء يكون لهما أيضا، تترتب جميع هذه الآثار، وكون يكون بالنسبة التلف بالنسبة والنماء بالنسبة، كما لو كانت النسبة هي الثلث إلى الثلثين، النماء أيضا بلحاظ الثلث إلى الثلثين، التلف بلحاظ الثلث إلى الثلثين. أما في الكل في المعين فإنه تمام الخصوصيات الشخصية الخارجية ملك للمالك الأول، للبائع مثلا عندما يبيع شخصا كيلو بل من الأرز، الخصوصيات الشخصية للبائع، وإنما المشتري ملك كليا، ولهذا لا يطرأ التلف على الكل، لا يطرأ أنما على الكل، متفتين أنما إنما هي مجنو، أنما هو وصف للأشياء الخارجية بل الأشياء الشخصية في الخارج والكل. إذن ولهذا لو حصل نما إنما يكون لمن؟ للبائع، لمالك العين. وأما من يملك الكل في المعين لا يشترك مع صاحبه في النماء، واضح. وكذا لو حصل التلف، التلف يكون ممحضا على من؟ على المالك، ولا يطرأ التلف على من ملك الكل في المعين. ولهذا لو ملك كيلو برتقال من هذا الصندوق فتلف الصندوق إلا كيلو، يتعين هذا الكيلو لمن؟ للمشتري. وموردنا في صداق المرأة من قبل الكل في المعين، حيث قالت المرأة بليني أبيها وهبتك نصفا من البستان. نظير كيلو من الكيلو من الكذا من الأرز. وحينئذ إذا كان من قبيل الكل في المعين فبل فمقتضى ذلك بأن الزوجة بل تصرفت في ما بل ما وهبته والمتعين والباقي المتعين سيكون ملكا لمن؟ للطرف الآخر وهو الزوج، لأن نحو بل تصرفها من قبيل بل الكل في المعين في المعين، فيتعين الباقي أن يكون لمن؟ للزوج بعد الطلاق وقبل الدخول. وهذا لم يشر له المصنف. إذن هنا تحليلات ثلاثة في المسألة. وعلى التحليل الأول يصلح أن يكون شاهد، وعلى التحليل الثاني والثالث لا يصلح أن يكون شاهد. ثم المصنف يعلق بعدين على شغلة نحن نبينها. ولعله لما ذكرنا، شو اللي ذكرنا؟ أن النصف المشاع لا بشرط، غاية ما يقتضي الإشاعة في العين القابل للانطباق على الكسر المشاع لي بل للأول للثاني للمشترك بينهما. فإذا وجدت قرينة عين الكسر المشاع إلى المتصرف عملنا بها، والقرينة قلنا موجودة قرينتين، قرينة مقام التصرف وقرينة الإطلاق، فإن مقتضى الإطلاق بعته أنه يحمل على التمليك بالأصالة، والنتيجة هو أننا نحمل التصرف على الحصة المختص المختصة. ولعله لما ذكرنا ذكر جماعة كالعلامة والمحقق الفاضلين والشهيدين وغيرهم أنه لو أصدق المرأة عينا كبستان فوهبت نصفها بعدما قبضتها، بل وهبت النصف نصفها المشاع قبل الطلاق وقبل الدخول، هم فرضا ما في دخول، استحق الزوج بالطلاق ماذا قالوا؟ تمام النصف الباقي، تمام النصف الباقي، هكذا فتواهم. قالوا استحق الزوج بالطلاق النصف الباقي، لا نصف الباقي وهو الربع وقيمة نصف الموهوب وهو الربع، بدعوى أنه يستحق الربع الموجود، والآخر هو ملك لمن؟ بل والآخر هو ملك للزوجة. وأما الربع الآخر الذي كان المفروض للزوج فقد أتلفته الزوجة بالهبة، وحينئذ تطالب بالقيمة. قال لا نصف الباقي وقيمة نصف الموهوب. هو بناء على هذا قلنا الفتوى لها كم تحليل؟ تحليلات ثلاث. ما يمكن أن يكون شاهدها التحليل أن هذا الفتوى تدل على أن تمليكها النصف المشاع ظاهر في تمليك حصتها، واضح؟ هذا التمليك ظاهر في تمليك حصتها، فيتعين تمام الباقي لمن؟ للزوج. ولهذا لم يقول لها أنه إنما بل ينفذ تصرفك في الربع وأتلفت الربع الآخر ويجب عليك دفع القيمة وتستحقين الربع الموجود، ها كل حاجة ما ذكروا هذا المطلب. وإن ذكروا هذا الذي ذكرنا احتمالا، هذا ذكروا احتمال ما أفتم ما جزموا به، وليس إلا هذه الفتوى الاحتمال من جهة صدق النصف على الباقي، فيدخل في قوله تعالى فنصف ما فرضتم، يعني للزوجة نصف المهر، يعني نصف المهر للزوجة ونصف المهر لمن؟ للزوج. وإن كان يمكن توجيه هذا بناء على هذا لا يصلح شاهد، وإن كان يمكن توجيه هذا الحكم منهم بل بأنه لما ماذا نقول النص حملوها على النصف المشاع بين الحصتين مو على النصف المشاع المختص بالمتصرف. غايته أنه لم يقول تدفعين قيمة شنو الموهوب لأنه مثله موجود وهو بل ربع الأرض المتبقي لها فيجب عليها أن تدفع المثل. وذلك لأنه إن كان كلامهم في المثل فواضح، إن كان كلامهم في القيمي فلا دليل على أنه يضمن، بل يضمن القيمي بالقيمة إذا كان المثل متوفر وموجود بمثل هذه الدرجة تحت يديها المثل، فإن العقلاء قطعا يلزموها بدفع المثل. قال وإن كان يمكن توجيه هذا الحكم منهم بحكم منهم بأنه لما كان الربع الباقي للمرأة من الموجود مثلا للربع التالف من الزوج ومساويا له من جميع الجهات بل لا تغير بينهما إلا بالاعتبار فلا وجه لاعتبار القيمة لوجود المثل تضمن المثل. فصير النتيجة كما حصلت تمام الباقي ما للزوج، مو من باب أنه حمل التصرف ابتداء على التصرف في الحصة المختص بالمختص رحمكم الله. نظير ما لو دفع المقترض نفس العين المقترضة مع كونها من قبيل القيميات. ثم علق المصنف شو تعليقه؟ لكن الظاهر أنهم لم يريدوا هذا الوجه وإنما عللوا استحقاقه للنصف الباقي ببقاء مقدار حقه فلا يخلو عن منافات لهذا المقام. شنو يريد من هالسطرين يا شيخنا؟ اختلف الشراح، فهنا تقريبان أو شرحان إلى ما ذكره المصنف بعدما ذكر المحتملين في المسألة التي شرحناها. الشرح الأول للعبارة هو أن يقال تبين مما ذكرنا بأنه يوجد هناك تخريجان لفتوى الأصحاب في مسألة صداق النصف المشاع، وعلى المحتمل الأول تكون شاهدا في المقام وهو حمل التصرف على النصف المختص، وعلى المحتمل الثاني الذي ذكرنا بقولنا وإن كان يمكن توجيه هذا الحكم لا يكون شاهدا في المقام. وحينئذ في النتيجة هل هو شاهد أو ليس بشاهد؟ أراد الشيخ الأعظم أن يقول هذا المنشأ الثاني الذي ذكرناه بقولنا ويمكن توجيه هذا الحكم من باب الضمان هذا خلاف ظاهر كلامهم، فإن الظاهر أن فتواهم لم تبتني على هذا التوجيه الأخير الذي ذكرنا، ولهذا لم يعبروا بأنه مثلا بل يجب على الزوجة أن تضمن بل المثل وإن كان مثلا من موارد القيمي، لم ينبهوا على هذه الحيثية التي ذكرناها، وإنما عللوا المطلب بأن الزوج يستحق تمام الباقي، والظاهر في ذلك أن هذا حقه ملتفتين، وظاهر تعليلهم بأنه الزوج يستحق تمام الباقي نصف النصف المتبقي أن هذا النصف ملكا له ويستحقه من باب أنه حقه وأنه مالكه. وحينئذ لا يكون هذا التوجيه وجيها في المسألة، فيتعين أن يكون منشأ فتواهم هو المنشأ الأول، وإذا كان كذلك فهذا المحتمل لا يضر بالمقام، فيصلح أن يكون شاهدا. واضح إن شاء الله. خب، فإذا قرن العبارة ما معنى على هالتفسير؟ لكن الظاهر أنهم لم يريدوا هذا الوجه. ما هو هذا الوجه؟ قوله وإن كان يمكن توجيهه، ما قال وإن كان يمكن توجيه هذا الحكم منهم قبل 4 أسطار الذي عليه تبطل، يبطل الشاهد. هذا الذي منشأ لبطلان الشاهد، بل لم يريدوا هذا الوجه، وإنما عللوا استحقاقه للنصف الباقي ببقاء مقدار حقه. واضح؟ خب، نعم. وما قالوا أنه يجب على الزوجة أن تضمن، وحيث أنه كذا يحتاج إلى مؤنة، خصوصا أن الظاهر بعض كلماتهم أن القيم يضمن بشنو شيخنا؟ يضمن بالقيمة مطلقا وإن وجد المثل، ونبهوا على ذلك. ولعله أيضا إذا كان من باب الضمان، لعله الأراضي، لعله كذا متساوية بلحاظ الصفات والأجناس بالتفتين، لعله بلي لعله، يعني احتمالات عديدة موجودة، فتعين أن يكون كذا يحتاج إلى مؤن إثباتية. فلا يخلو عن منافات لهذا بناء على هالمحتمل. شنو معنى هالعبارة؟ وبناء على هذا الشرح دكمل، يكون مراده فلا يخلو عن منافات لهذا المقام، هذا معناه. دقق. وبناء على ما ذكرناه يتضح أن النتيجة التي قال بها المشهور في مسألة الصداق حمله على النصف المختص، وهذا يتنافى مع ما ذكروه في المقام حيث أوجبوا التعارض، وما حملوا النصف على النصف بل النصف المختص بالمتصرف، بل حملوا النصف على النصف المشاع بين الحصتين. فما ذكره الأصحاب في هذا المقام ما هو شيخنا؟ حمله على النصف بل مشترك بين الحصتين. واضح؟ مع أنه ما ذكروه الآن في باب الصداق في تلك المسألة في باب المار هو النصف المختص، فما ذكروه من فتوى يتنافى مع ما ذكروه في المقام. نعم، لا يتنافى مع ما توصلنا إليه. نحن توصلنا إلى أن النتيجة هو الحمل على النصف المختص، بس الأصحاب قالوا بالحمل على النصف المشاع بين الحصتين من باب تقديم ظهور المقيد على ظهور المطلق. ما قلنا هكذا؟ من باب تقديم ظهور المقيد على ظهور المطلق. هذا الشرح الأول. الشرح الثاني بالعكس، مراد الشيخ أنهم لم يريدوا هذا الوجه، أي لم يريدوا الوجه الذي يبتني عليه الشاهد، وهو أنه حمل النصف على النصف المختص بالمتصرف الذي جاءت الفتوى والمسألة كشاهد، حيث إن الشيخ عندما ذكر الفتوى الأصحاب في الصداق نقل منشئين. على المنشأ الأول يصلح أن يكون شاهد، وجه يصلح أن يكون شاهد، على الوجه الثاني المنشأ الثاني لا يصلح أن يكون شاهد. يعلق الشيخ يقول: الظاهر أنهم لم يريدوا الأصحاب من هذه الفتوى التي ذكروها الوجه الذي يقتضي أن يكون شاهدا في المقام، وهو حمله على النصف المختص، عكس المطلب السابق. لماذا؟ وذلك لأنه إذا رجعنا إلى التعليل، فإنهم ذكروا في التعليل استحقاق الزوج للنصف الباقي. بأي نكتة؟ بنكتة بقاء مقدار حقه. وفرق بين أنه حقه وبين بقاء مقدار حقه. فلم يعللوا أن الباقي إن حقه وملكه، بل قالوا بقي مقدار حقه. فالعدول في التعبير عن ذات الحق إلى المقدار يتناسب مع مسألة شنو؟ الضمان، وأنه هذا ليس هو تمام الحق. وحينئذ يتنافى ما ذكروه في مسألة الصداق الظاهر في أنهم حملوا التصرف على الإشاعة بين الحصتين. لما ذكروه في هذا المقام؟ ما ذكروا في هذا، ما هو الذي ذكروا في هذا المقام؟ وهو النصف المختص به. يعني تنعكس الآية واضح. ففي بناء على الشرح الأول، الآن نجيب على الحدد، بناء على الشرح الأول اتضح ملي. ويكون مقتضى الشرح الأول أن ما ذكروه في المقام، ما هو الذي ذكروه في المقام؟ الحمل على الإشاعة بين الحص حصتين، والذي ذكروه في الصلاق الحصة النصف المختص به، فيحصل تنافي. على التفسير الثاني بالعكس، ما ذكره الأصحاب في هذه المسألة، بل ما ذكره الأصحاب في هذا المقام حمله على النصف المختص به، ولكن في مسألة الصداق الظاهر أنه حملوه على النصف المشاع بين الحص حصتين. إذن صار المعين شنو ذكروا في المقام؟ يظهر من الشيخ الأعظم بقرينة ما سيأتي أنه يرى أن المشهور ذكروا في المقام، في مقام مسألتنا، حمله على النصف المختص به. ظاهر كلمات الأصحاب في مسألتنا وهو بيع من له النصف، النصف نصف الدار، أنهم حملوا التصرف على النصف المختص به. فإنما يصح حينئذ أن يكون ما ذكروه في الصداق منافيا لما ذكروه في المقام. إذا كان الذي ذكروه في الصداق أي النصف، النصف المشاع بين الحص الحصتين، وهذا يعني أنهم لم يريدوا من الفتوى ما هو محل الشاهد في مسألتنا، بل الفتوى تعليلهم في الفتوى منافٍ لما ذكروه في المقام. واضح إن شاء الله. والصحيح هو الثاني للأول.
لكن هذه المنافاة إنما تتم بناء على أن من له من عليه الخيار لا يكون تصرفه مستقلا ولا ينفع.
من عليه الخيار؟
من عليه الخيار. المفروض الزوجة الآن ملكيتها للحصة القائمة.
ما في خيار ملكية.
يعني من ليست ملكيته للجزء الآخر، ملكية يعني من كانت ملكيته
متزلزلة
لا ينفذ تصرفه.
بلي.
هذا أقول إشكال الشيخ بأن هذا الذي ذكروه هنا ينافي ما يذكرونه هنا، إنما يتم إذا كان المعارض لظهور النصف الإشاعة هو ملكية التصرف بالأصالة واحد اثنين، وكانت المرأة ممن ليس له ذلك.
بل ليست لهم يرون المشهور، ما يرون، يرون أنه في مزوجة
خيارات إحنا
مو خيار، هذا مو خيار فس حكمي
مو
جواز حقي، هذا جواز حكمي مو جواز حقي. في موارد الجواز في باب الصداق ذكروا المشهور بأنه تصرف المرأة يجوز لها أن تتصرف، لكن متى ما حصل الطلاق انكشف أنها ما ملكت نصف من الأول،
فكان تصرفها فضولي يعني.
بلي فضولي، بلي يرون فضولي.
الآن شفنا أن لو أحلم
لا يصح لها أن تتصرف،
لأن مو مسألة يصح أن يتصرف أن تتصرف شيخنا، مسألة أن هذا التصرف نافذ منها على نحو الأصالة
في المهر قسكم لو في وين؟
في المهر.
نعم.
أقول شيخنا الآن، هو الشيخ لما إحنا فيما مضى أيضا كان عندنا نصف ظهور النصف الإشاعة له أحد المعارضين.
نعم.
خب الآن المعارض الأول لا يجري، وهو أن الظاهر من تصرفها في المال أنه ملكها، إذ المفروض أنه كله ملكها.
نعم.
وإنما المعارض إن كان في المقام فهو الأصالة في التصرف. أقول إنما يتم إشكال الشيخ على المشهور
في وين إشكاله؟ في المنافاة المقام؟
نعم. المنافاة هناك في يعني في فرق، شفنا احنا في مقامنا الزوجة ليست مالكة لنصف الحصة كما في مورد البائع، وإنما هي مالكة لإحدى الحصتين، لإحدى النصف، لأحد النصفين ملكية متزلزلة. ف فإنما يتم الإشكال على المنشور فيما إذا كانت ملكيتهم للحصن وملكيتها للحصن المتزلزلة توجب أن لا يكون لها استقلال في التصرف بحيث لا ينفذ التصرف. أما بناء على أن المنشور يلتزمون لا تصرفها نافذ، فهذا الظهور الثاني ما يعارض الإشاعة، فتبقى الإشاعة بمعناها الواسع هي الظاهرة، فبذلك تلتزم بالنصف بين الحصتين. هذا اللي أقول لا يتم
يعني لازم مبنى المشهور ما هو، لأنه ما بعد على مبنى المشهور يتكلمون. مبنى المشهور في مسألة الصداق ما هو الظاهر من كلمات المشهور كما يعني يظهر استطر من الشيخ من هذا المطلب، أنه الزوجة إنما تملك نصفان والنصف الآخر ملكيته غير تنجيزية، بحيث إذا حصل الطلاق يتبين أن النصف الآخر هو للزوج، فيكون هذا التصرف تصرف بل في حصتين، لأن هذا صار مال مشترك بعدين.
لا أقول الآن، فهذا التصرف إما أن يقال بأنه منافذ أو غير نافذ. إذا كان نافذ فهذا الظهور الثاني ليس معارضاً، إذ ما في عندنا ظهور معارض. يعني
الملكية متزلزلة صحيح وتصرفها نافذ، ولهذا قلنا أنه يجب عليها أن تدفع قيمة الموهوب، وأنه مو فضول هذا تصرف الزوجة في المهر كما تصرف صاحب الخيار، كما أنه صاحب الخيار له أن يتصرف، الزوجة لها أن تتصرف. قصدكم شو يعني ما في منافات في المورد؟
فأقول هو الشيخ رضوان الله عليه ظاهره أن كلامهم هنا ينافي ما يذكرونه هناك، فكأنه في كلامهم تهافت، بينما الموضوع مختلف وأنت غاير الحرب، بس الموضوع في المقام مختلف.
قد يقال لأنه في مورد، يعني قصدكم في مورد ما في تعارض بين ظهورين، يعني عندنا نصف ظاهر في الإشاعة وما يعارض النصف في الإشاعة ما هو ظهوران؟ الظهور الأول ظهور مقام التصرف في أنها تتصرف في حصتها، المفروض أنه بل المفروض الآن هنا الإشكال، الشيخ يقول هل هذا تمامه مالها أو ما هو حصتها هو النصف والحصة الأخرى ليس ملكها؟ المشهور يقولون النصف الثاني ليس حصتها، يجوز لها أن تتصرف تصرفا معلقا، بحيث إذا فصار الطلاق يتنهم حصتها، ينكشف إذا حصل الطلاق قبل الدخول ينكشف أنه مو حصتها.
لو كان الانكشاف لحكموا على التصرف بالفضولي، والحال أنهم حكموا بصحته وأنما هي تضمن.
الروايات دلت على أنه في باب الصداق إذا تصرفت بلي تضمن القيمة. فظاهر كلام المشهور بأنه بل متى ما حصل الطلاق يتبين أن هذا التصرف تصرف في مال الغير، ولكن الشرع نفذ هذا التصرف من باب الولاية على المالك، لأنهم يلتزمون في باب الصداق أنه إذا حصل الطلاق يوجب إلى بل يوجب أنه الحصة تكون للزوجة ترجع للزوج، يعني يتبين أنه الحصة النصف ليست للزوج، لكنه يجوز لها أن تتصرف، ولو تصرفت فإنه يكون إتلافا لمال الغير بإذن شرعي. الظاهر في روايات موجودة لو تصرفت المرأة فيجعل ترفع القيمة، ما الروايات ما حكمت بالفضولية، في نصوص في المقام، فلعله التزم من بابها النصوص، وبالتالي بناء على ذلك يقال بأنه يصير اتحاد بين المسألة. عندنا ظهور آخر يقول ظهور مقام التصرف يقتضي أن تتصرف في حصتها لا في حصة غيرها التي انكشف بالطلاق أنها ليست ملكا لها.
طبعا شفنا هذا أيضا مفترض، هذا كان ما يناسب المشهور وبشكل عام كلمات العالم، بس إنما يتم هذا أيضا فيما إذا كانت الزوجة منتفتة إلى أنها تملك نصف الحصة، وهذا تقريبا حالة نادرة إلا إذا هي متشرعة ومتفتلة أنها تملك نصف الحصة. ظاهر النساء أنها إذا ملكت ما تملكه بعد
ما يحتاج، بس ارتكازنا لو سئلت يكفي النقطة الارتكازية، ما يشترط الإتراف التفصيلي. ظاهر مقام التصرف أن الإنسان بطبيعة تصرف فيما يملكه في الواقع وإن لم يلتفت إلى التفاصيل، بحيث يقال للزوجة أنت عندما تتصرفين في النصف تتصرفين في أي نصف؟ يقول إنما أتصرف في النصف بلحاظ النصف الذي أملك وطبقته على النصف المشاع.
وما هو الذي تملكه؟ تقول أنا أملكه بتمام،
ما له علاقة بش اعتقاده، بس ظاهر مقام حيثية تقييدية. عندما يقال اشتباه في مقام التطبيق ما يضر، عندما تتصرف إنما تتصرف ارتكازا فيما تملك، فيقول عندما وهبت نصف البستان قصدت من نصف البستان ارتكازا، هذا قيد ارتكازي، نصف البستان الذي أملكه، وهذا ظهر مقام التصرف، نصف البستان الذي أملكه، هذا قيد ارتكازي، وإن كانت قد لا تلتفت إليه بالتفصيل، وقد لا تعرف ملابساته، وقد لا تعرف التفاصيل الخارجية، لكنه ارتكازا موجود، أتصرف في النصف الذي أملكه، فيحمل التصرف على ما تملك. المهم قال لكن الظاهر أنهم لم يريدوا هذا الوجه، يا وجه التفسير الثاني، الوجه الذي يبني عليه الشاهد، الوجه الذي يبتني عليه أن يكون شاهدا، وهو حمل النصف على النصف المختص بالمتصر المتصرف، وإنما عللوا استحقاقه للنصف الباقي ببقاء مقدار حقه، مذات الحق مقداره، فيكون هذا رجوع عن الشاهد، إذن هذه المسألة لا تصلح أن تكون شاهدا، فلا يخلو حينئذ ما ذكروه عن منافات لهذا المقام، لأن ظاهر كلامهم في هذا المقام حمل التصرف على النصف المختص، وظاهر كلامهم في هذا المقام حمل النصف على النصف المختص. الشيخ العظام بل يرى ذلك، يعني يرى كما سيأتي في المسألة الآتية الصالح أنه ظاهر كلام في هذا المقام الحمل على النصف المختص، فقوله فما ذكروه لا يخلو عن منافات لهذا المقام، يتعين أن المنافات إنما تأتي حينئذ شنو؟ إذا لم يريدوا من الفتوى الحمل على النصف المختص. هذا المورد الثاني، إذا المربع السلامي هي المورد الثاني. المورد الثالث ما ذكروه في باب الصلح، وحاصله إذا كان بيد شخص دار فله يد، وجاء أخوان وادعيا أن الدار لهما بالإرث فهي ملك لأبيه، يقول ملك كانت هذه الدار ملكا لأبي فانتقلت لنا بالإرث، فادعيا بأن الدار لهما بالإرث، فكل أخ له نصف الدار من صاحب اليد، فقام صاحب اليد وأقر للأخ الأول بالنصف، فقال نصف الدار لك وتستحقها بالإرث، فصارت نصف الدار ببركة إقرار صاحب اليد، وهو من له يد على الدار ببركة أنه أقار، نصفها يكون للمقر له وهو الأخ. وبعدما أقر له قلت لعبون قلنا صالح، قال لي أنا بقر لك طبعا صالح مصالحة، فقام بعد ذلك وأجرى هذا مصالحة مع الذي أقر له، قال أصالحك على أن تعطيني نصف الدار بإزاء 100 دينار، قبل 100 دينار خب ما على زين أحسن من لا شيء، وذاك بيأخذ نصف الدار. وحينئذ إذا حصلت المصالحة بين المقر والمقر له بالنصف، فما هو الأثر المترتب؟ وهل الصلح على النصف صحيح أم لا؟ واضح هذا الصلح على النصف صحيح أو لا؟ إذا كان صحيح فإن تمام 100 تكون لمن؟ للمقر، واضح الذي أعمل المصالحة مع المقر له.